ما زلنا مع ربيعة الرأي. عندما انقطعت أخبار فروخ بعد ذلك عاد هذا الفارس إلى المدينة، يمتطي جواده المطحن ويتقلد سيفه البراق. ودخل المدينة بعد العشاء والناس ما زالوا يروحون ويغدون، لكن أحدا منهم لم يلفته لم يلفت لكن أحدا منهم لم يلفت انتباهه دخول هذا الفارس إلى أزقة المدينة، وقد كان يسير مع الأزقة يمينا وشرقا. ذلك أن منظر المشاهدين يروحون ويغدون في المدن الإسلامية في ذلك الوقت منظر مألوف، ولكن فروخ ازدادت وساوسه وقلقه على أهله عندما لم ينتبه إليه أحد ولم يعرف أحد من الذين يمر بهم في أزقة المدينة، فسبح في فكر عميق يقول فيه: هل داري ما زالت بمكانها في وسط المدينة، أم أنها فعل بها الدهر فعلها ولا غرو بعد 30 سنة أو نحو من ذلك؟ ثم يفكر مرة أخرى فيقول: وهل زوجتي وضعت ذلك الجنين الذي تركته بين جوانحها، وما حالها هي؟ وإذا كانت وضعته أحيا أم ميتا، أذكرا أم أنثى؟ وإذا كان حيا فما هو شأنه؟ وهل ما زالان يعيشان على قيد الحياة، أم أنهما طواهما الدهر في ثنايا؟ سبح فروخ في هذا التفكير، وزاد إلى تفكيره ذلك تفكيره أيضا في المبلغ الكبير الذي ترك وديعة عند أهله لينفقوا منهم بالمعروف حتى يعود إليه. وبينما هو في ذلك سابح في فكره، إذ وقف فجأة أمام بيته وداره، أمام بيته بعينه وداره، وأمام داره نفسها. فأعجلته الفرحة عن الاستئذان، فدخل مسرعا إلى صحن الدار، وابنه ربيعة صاحب الدار نظر من ضوء القمر إلى ذلك الشخص الذي دخل يحمل سلاحا ودخل بدون استئذان وبدأ يتوغل في البيت، فبادر إليه قائلا: يا عدو الله، أتتستر بشنح الظلام وتدخل بيتي بالسلاح وتهك عرضي؟ فأعجله عن الجواب والتقى الرجلان وبدأ يتصارعان وعلت أصواتهم، كب الجيران من كل حدب وصوب عليهما، وأعانا ربيعة الرأي على الرجل الغريب حتى تمكن منهم ومسك بخناقه وقال: والله لا أرسلك يا عدو الله إلا عند الوالد. فقال فروخ: لا تعجلوا علي، فتعجلوا علي فإني لست عدو الله، أنا صاحب هذا البيت، هذا البيت بيتي والدار داري. ألم يبقى أحد من الجيران يعرف فروخ؟ هذا البيت اشتريته بمالي وهو ملك يميني. فلما قال ذلك الكلام استيقظت والدة ربيعة الرأي وكانت نائمة، فرأت زوجها بلحمه وشحمه وكادت الفرحة تعقد لسانها، ثم انطلق لسانها وقالت: دعه يا ربيعة، دعه يا ربيعة فإنه أبوك. قالت: حذاري يا أبا عبد الرحمن، تخاطب فروخ، من أن تصيب ابنك بسوء. عندما سمع هذه الكلمات تعانقا والتزم كل منهما الآخر وتفرق عنهما الناس وتحولت المأساة إلى فرح، وتحول الخوف إلى أمن. ثم جلس فروخ مع أم ربيعة وبدأ يحدثها عن سبب انقطاعه وانقطاع أخباره وسبب تأخره هذا الزمن الطويل، ولكنها كانت في شغل عما يقوله، لأنها كانت تفكر في الجواب المناسب إذا سألها عن ذلك المبلغ الكبير الذي ترك عندها، وتقول في نفسها: أيصدق أني أنفقته كله على ابنه؟ أتكون تربية ابن، تبلغ تربية ابن 30,000 دينار؟ أيصدق أن ابنه كان سخيا لا يبقي على شيء، وأنه أنفق على أصدقائه الآلاف المؤلفة؟ أيصدق كل ذلك؟ ثم التفت إليها فجأة وهي غارقة في أفكارها هذه، فقال لها: إني أتيت ب4,000 دينار، فهاتي ما أودعتك من مال لنجمعه ونشتري منه بستانا نعيش به ما امتدت من الحياة. فتشاغلت عنه أولا ما ألح عليها، فقالت: إني قد وضعته حيث يوضع وسأخرجه لك بعد أيام إن شاء الله. ثم قطع عليهم الأذان والنداء حديثهما، فسأله عن ربيعة فقالوا: خرج قبلك منذ الأذان الأول. ثم خرج إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد فاتته، فصلى ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وعاد إلى الروضة الشريفة، وكان مشتاقا بالصلاة فيها، فصلى فيها ما كتب له، ثم خرج منها فإذا المسجد قد امتلأ بالناس حلقة إلى حلقة، وإذا شيخ يجلس من حوله المعممون وذوي الأقدار، ومن حولهم طلاب العلم يشهدون على الركب يلتقطون كل ما يقول كما تلتقط الأعلاق النفيسة، وإذا المبلغون عنهم يبلغون إلى الحلقات الخلفية حتى لا يفوت أحد كلمة مما يقول. وأعجب بكلام هذا الشيخ وبسعة علمه وذكائه وقوة عارضته، ولكنه لم يستطع أن يتبين رؤيته لبعده عنه لأنه جاء متأخرا. وعندما انفضت الحلقة بدأ الناس يتزاحمون على الشيخ يسلمون عليه ليدعو لهم، فالتفت هو إلى رجل من جواره فقال: من هذا الشيخ يرحمك الله؟ فقال: ألست من أهل المدينة؟ قال: بلى، أنا من أهل المدينة، ولكنني كنت غائبا منذ فترة طويلة فاعذرني. فقال: ما في المدينة أحد يشهده الشيخ. هذا قال له: هذا فقيه المدينة وإمامها ومحدثها وعالمها بلا منازع، وهو أحد سادات التابعين، وقد رأيت في حلقته الآن أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس وسفيان الثوري ويحيى الأنصاري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من كبار العلماء. ثم لم يترك له الفرصة وظل يسرد ويقول، وهو بالإضافة إلى ذلك شاب حديث السن سخي اليد، لم تعرف المدينة أحدا أجود منه لصديق ولا حبيب، ولقد أنفق على أصدقائه وأحبائه إنفاقات لا نظير لها، وبدأ يتحدث عن أخلاقه ودينه وقدره عند أهل المدينة. ثم قال له: ولكنك لم تذكر لي اسمه. قال: اسمه ربيعة الرأي. قال: ربيعة الرأي؟ قال: نعم، لأن العلماء كانوا إذا لم يجدوا شيئا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والناس عموما ذهبوا إلى ربيعة، فقاس ما في كتاب ما فقاس على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستخرج لهم الحكم الذي تطمئن إليه النفوس، فسمي لذلك ربيعة الرأي. قال: ولكنك لم تقل لي ابن من هو؟ فقال: هو ابن فروخ المجاهد الذي غادر المدينة منذ 30 سنة، وسمعت البارحة أنه قدم، سمعت أنه قدم البارحة، أنه قدم البارحة بعد العشاء. فتحدرت من عيني فروخ دمعتان لم يعرف الرجل لهما سببا، وانطلق يحث الخطى إلى بيته. وعندما رأته أم ربيعة علمت أنه رأى من ربيعة ما يسره ويثلج صدره، فبادرت إليه وقالت: ما بك؟ قال: ما بي إلا الخير، إني رأيت ابني في منزلة من العلم والشرف والصلاح لم أرى مثلها لأحد قط. فقالت: هذا المال الذي تركت، فبادرت وقالت: إن المال الذي تركت عندي أنفقته كله، أنفقته كله في تربية هذا الولد، أنفقته كله إلى أن بلغ هذا الولد ما ترى. أيهما أحرى لديك، المال الذي تركت عندي أم هذا المقام الذي رأيت فيه ابنك، رأيت فيه ابنك؟ قال: بل هذا الشرف أحلى عندي. قالت: وهل طابت نفسك بأن ينفق ذلك المال كله في هذه التربية؟ قال: بلى، قال: نعم، طابت نفسي بذلك، وجزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.